بسم الله الرحمن الرحيم. موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر السنيقرة حفظه الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع.
واستعينه واستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على منه وكرمه وتيسيره لنا هذا الأمر أن نجتمع على ذكره وعلى طاعته في مثل هذا الوقت الذي تكثر فيه الفتن والإعراض عن الله عز وجل، فله الحمد والمنة وحده لا شريك له. ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأن لا يميتنا إلا عليه، كما وفقنا في هذه الدنيا للسير على منهج نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلى ما كان عليه سلفنا الكرام. نسأله جل في علاه أن يمن علينا بمصاحبة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يلحقنا بالصالحين الذين كانوا يجلسون مثل هذه المجالس ويجتمعون في مثل هذه البيوت التي مدح الله جل وعلا أصحابها وعمارها. كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، وأن يبارك لنا فيما تعلمناه، وأن يجعله حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا، لأن الأصل في المسلم وهو يتقرب إلى الله جل وعلا بطلب العلم ينبغي أن تكون همته وحرصه في غايته لا في وسيلته. والكثير منا ربما كان حرصه على الوسائل أكثر من حرصه على الغاية، وأنتم ترون من وسائل العلم وطلبه هذه الكتب التي نستفيد منها ونتعلم منها. وأنتم لاحظتم في الأيام السابقة كان معرض الكتاب الذي يقبل فيه طلبة العلم من كل حدب وصوب لأجل هذه الوسائل التي تعينهم على الطلب، ويجتهدون في هذا الأمر ويحرصون عليه. ورأيت مما رأيت ما كتبه بعض إخواننا نصيحة لإخوانه، نصيحة لزائر معرض الكتاب، يوجه هذا الزائر للكتب النافعة ويحذره من غيرها. إلا أنه فاته أن ينبه على أمر عظيم متعلق بغاية من هذه الغايات، ألا وهي تقوى الله عز وجل. لأن الله تبارك وتعالى لما مدح أهل هذا الشأن الذين بلغوا فيه المنزلة، فالغاية هي خشية الله تبارك وتعالى. هذه الخشية تتحقق بالسير في هذا العلم على الطريقة المرضية، على طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام في تعليمه لأصحابه وفي تربيتهم على هذا العلم، وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام في تعظيمهم له وحسن أدبهم فيه وشدة حرصهم عليه وإخلاصهم في تحصيله وفي آدائه. ولهذا نالوا بركته، نالوا بركة العلم، هذه البركة التي هذا أثر من آثارها. ما هذه الكتب التي نتدارسها فيما بيننا، وما هذا العلم الذي تسخر به مكتباتنا، إلا ثمرة من ثمرات هذه البركة التي كانت في علم الأولين، هؤلاء الذين ما تركوا لغيرهم شيئا، وكل من جاء بعدهم هو عال عليهم لأنه يستفيد منهم وينطلق من أصولهم التي أصلوها وبينوها رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هذه الغاية خشية الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الأولى بنا في مثل هذا الباب نصحا لإخواننا أن ننصح الزائر لهذا المعرض بأن يتقي الله عز وجل في نفسه، لأن هذا أصبح موضع ريبة وفتنة لما فيه من الاختلاط الفاحش ولما فيه من المنكرات. ينصح بغض بصره واجتناب الأوقات التي يشتد فيها الاختلاط، ينصح كذلك أنه لا يدخله إلا إذا كانت له حاجة في ذلك، أما إذا استطاع أن يصل إلى مراده من غير دخوله وتعريض نفسه للفتنة فالأولى له أن يجتنب، لأن السلامة لا يعادلها شيء، السلامة في الدين لا يعادلها شيء، خاصة في هذا الزمان. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن ينفعنا وأن يجعلنا ممن يسير على سير سلفنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. نعود لما كنا توقفنا عنده من شرح أحاديث هذا الجامع العظيم الجامع الصحيح للإمام البخاري عليه رحمة الله. والكتاب كعهدنا به هو كتاب الآذان من الصحيح، وكان آخر باب كنا توقفنا عنده قال فيه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. وهذا الباب أظن أننا ذكرنا فوائده أو فوائد أحاديثه، وأحاديثه خمسة نذكرها مراجعة لما سبق. أول هذه الأحاديث قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: مرض النبي عليه الصلاة والسلام فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل رقيق، إنه رجل رقيق بمعنى رقيق القلب، لا يستطيع إذا قام في الصلاة أن يملك نفسه من شدة بكائه، رضي الله تعالى عنه. قال: إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. إذا قام مقامك يعني في الإمامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مري أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت، يعني فعادت لكلامها الأول، تعتذر لأبيها. هذه المرأة لفرط ذكائها وسعة علمها رضي الله تعالى عنها علمت المعنى والمغزى من تقديم النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في هذا المقام. علمت أنه لما قدمه للإمامة الصغرى هذا فيه إشارة ودليل على تقديمه للإمامة الكبرى، وأنه أولى بها من غيره، وهذا كذلك الفهم الذي فهمه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما اجتمع الأنصار تحت السقيفة، سقيفة بني ساعدة، بعد وفاة رسول الله في أمر الإمامة، والأنصار هم أهل البلاد وأهل الديار وإخوانهم مهاجرون استضافوهم ونصروهم وآووهم، فظنوا أن الإمامة تكون فيهم أمر طبيعي، ظنوا هذا. فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن استدل لهم بهذا الأمر. قال: قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمنا في الصلاة، أفنرضاه لديننا ولا نرضاه لدنيانا؟ رضينا بإمامته في الدين فكيف بإمامته في الدنيا وأمر الدين أعظم وأهم؟ فأذعن الصحابة جميعا بقول عمر رضي الله تعالى عنه وتبعوه في المبايعة، لأنه مد يده بعد ذلك لمبايعة أبي بكر فبايعه الصحابة تباعا بعد ذلك رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، واجتمعت كلمتهم على إمامة هذا الإمام صديق هذه الأمة الأكبر. لأجل هذا كانت تعتذر أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنهم كانوا يعرفون معنى الإمامة، يخافون على أنفسهم ويخافون على أحبائهم وأقرب الناس إليهم، لا كما هو حال الرعاع من الناس في هذا الزمان يتهافتون عليها ويسعون لأجلها ويدفعون الرشاوى للوصول إليها. والغاية من هذا كله لا إرضاء لله تبارك وتعالى ولا قصدا في إصلاح البلاد والعباد، إنما يفعلون هذا كله تحقيقا لمصالحهم وسعيا لأجل هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، والناس جميعا يعلمون هذا، جميعا يعلمون هذا. الذي يتقدم لها والذي تسمونه بالمرشح والذي يعينه والذي يقدمه وينتخبه كلهم يعلمون هذا، فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال إذن فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف، وقلنا صواحب يوسف عليه السلام النسوة التي كانت تشوش على يوسف عليه السلام في قصته مع امرأة العزيز، فأتاه الرسول فصلى بالناس فأتاه الرسول، والرسول هو بلال رضي الله تعالى عنه، هو الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أصحابه، فصلى بالناس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وقول أبي موسى رضي الله تعالى عنه راوي الحديث فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أنها منقبة، منقبة له من دون سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخرج بعد هذا الحديث أي البخاري تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. قالت عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر أي قولي للنبي عليه الصلاة والسلام إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة رضي الله تعالى عنها يعني بنيتها، وعائشة قاصدة لهذا الأمر اعتذارا لأبيها رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله: مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا لأجل هذا الأمر. لما أمرتها أن تأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم عمر دون أبي بكر. ثم أخرج الحديث الذي بعده كذلك، قال: حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك الأنصاري، وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه، أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي الذي توفي فيه، أي في مرضه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي عليه الصلاة والسلام ستر الحجرة، يعني حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، والستار الذي يكون في مكان الأبواب في زماننا هذا، كشف الستار ونظر إلى أصحابه ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتنا من الفرح برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، يعني يريد أن يتأخر، لما لاحظ ما لاحظه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي عليه الصلاة والسلام أن أتم صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا الحديث أخرج حديث أنس كذلك، قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال: لم يخرج النبي ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي عليه الصلاة والسلام حين وضح لنا. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. وآخر هذه الأحاديث حديث عبد الله رضي الله تعالى عن قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال: لما اشتد برسول الله وجعه قيل له في الصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء. قال: مروه فليصلي. فعاودته فقال: مروه فليصلي، فإن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذه الأحاديث الخمس كلها أخرجها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. هذه المسألة التي قلنا أو ذكرنا فيها مذاهب العلماء، أي أيهم أولى أو يقدم للإمامة، هل الأعلم أم الأقرأ، وهذا لورود النصوص في القولين، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من مثل قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. وقد مر معنا هذا الحديث، وفي هذا الحديث معروف أن أقرأ الصحابة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وقراء الصحابة هم الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ القرآن عنهم، بأخذ القرآن عنهم، وهم أبي وعبد الله ابن مسعود وزيد ابن ثابت ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الأربعة هم كبار قراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كانوا موجودين، أي ثلاثتهم، معاذ بن جبل كان لا يزال في اليمن، ولكن رغم ذلك ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبا بكر. وهذه الأحاديث دلت أن النبي قدم أبا بكر لما اشتد به الوجع، ومكث على هذا ثلاثة أيام، ثم توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتلك الصلاة التي أرخى الستار ونظر للصحابة من خلاله كانت آخر صلاة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشهدها مع الصحابة على الصحيح. من أهل العلم قال أنه شهدها، وهذا يدل، حديث أنس يدل على أنه لم يصلي معهم، لا إماما ولا مأموما، لا إماما ولا مأموما. والحديث الذي سبق وأنه صلى، هذا سيأتي، صلى إلى جنب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هذا آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، في السابق آخر صلاة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صلاها. وذكرنا من فوائد هذه الأحاديث كذلك فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه أفضل هذه الأمة بلا منازع، أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، صديق هذه الأمة، وفضائله كثيرة. وهذا من أعظم الفضائل، كون النبي عليه الصلاة والسلام قدمه، كون أنه كان إماما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجده وفي مقامه ثلاثة أيام وهو يصلي بالناس. ثم بعد هذا الباب ذكر أو عقد الإمام البخاري بابا آخر متعلق له مناسبة بما سبق، قال: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. أي هذه الترجمة في بيان ما قد يكون على خلاف الأصل، لأن الأصل في الإمامة أو في صلاة الجماعة أن يتقدم الإمام، على المأمومين وأن يتوسطهم، يعني يكون في وسط الصف والصفوف تتوالى من بعده. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة بداية الصف أن يكون خلف الإمام، لأن الجماعة لو كانوا ثلاثة لا قدموا أحدهم وتوسطهم وصلوا جماعة، يعني يكون هو متقدم وفي الوسط بينهما، وإذا كانوا أكثر كذلك كلما ازداد عددهم. أما إذا كانوا دون الثلاث، إذا كانوا اثنين أو كان مع الإمام واحد، فإنه يكون بجنبه. ولهذا الحالات التي تكون على خلاف الأصل في هذا الباب، يعني في عدم تقدم الإمام، هذه الحالة التي أوردها الإمام البخاري بإخراج هذا الحديث عند هذه الترجمة، وهذا يدل على أن العلة التي ذكرها في الترجمة أو من العلل التي تكون سببا لئلا يتقدم الإمام ضيق المكان، وهذا الذي ذكره في هذا الحديث في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد يكون إذا كان مع الإمام واحد، إذا كانوا اثنين مثلا، فإن الإمام أو المأموم يكون بجنب الآخر، يكون المأموم عن يمين الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ووقف عن شماله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وحوله إلى يمينه، من خلفه حتى لا يقطع عليه صلاته، من خلفه حتى يكون على عن يمينه. وهكذا ينبغي أن تكون إمامة أو صلاة الاثنين، المأموم يكون عن يمين الإمام. وذكر العلماء حالة ثالثة، الإمام فيها لا يتقدم المأمومين، قالوا في حالة كانوا عراة، كانوا من غير ملابس، قد يقع هذا في حالات خاصة جدا، مثلا كأن يكونوا مسجونين أو ما إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية، بحيث لو تقدم الإمام على المأمومين كان هذا تكشف بالنسبة لهم، فيصلون في صف واحد من غير أن يتقدم الإمام، كما هي إمامة النساء، المرأة للنساء، المرأة إذا أمت أخواتها فإنها تكون في وسطهن. هذه الحالات التي يقوم فيها المصلي بجنب الإمام لهذه العلل التي ذكرت ذكر منها الإمام البخاري هذه الأولى تنبيها وإشارة إلى غيرها. حديث الباب قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أبوه عروة عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن عائشة أم المؤمنين خالته لأن عروة أمه أسماء بنت أبي بكر قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر يعني تأخر قليلا حتى يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الإمام وهو الأولى بإمامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال استأخر فأشار إليه أي النبي عليه الصلاة والسلام كما أنت يعني كما أنت في مكان في مكانك ومقامك. فجلس رسول الله حذاء أبي بكر إلى جنبه جلس إما أنه صلى جالسا وهذا ثبت وإما أن المقصود جلس بمعنى قام بجنبه والصلاة فيها قيام وجلوس بدؤها قيام وختامها جلوس يصلح هذا وذاك. حذاء أبي بكر أي إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما حل الشاهد من هذا الحديث؟ قوله أو قولها قول عائشة رضي الله تعالى عنها التي روت هذا الحديث حذاء أبي بكر إلى جنبه يعني صلى إلى جنبه إلى جنب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله يعني كان رسول الله إماما بالنسبة لأبي بكر وكان أبو بكر إماما بالنسبة لمن خلفه من الناس. وهذه في الحقيقة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس ثمة في الأمة أحد بمقامه ما كانش في الأمة أحد يكون الإمام في الصلاة ثم يأتي يتأخر وهو في الصلاة حتى يقدمه حتى لو كان الأعلم وحتى لو كان الإمام الراتب. الوضع عندنا الآن أن الذي يؤم الناس هو الذي اصطلح على تسميته بالإمام الراتب. والإمام الراتب يعني المداوم على إمامة المصلين، هو الذي يعينه الإمام، تعينه الدولة أو الجهة المسؤولة من الدولة. الدولة جعل وزارة خاصة بهذه الأمور، خاصة بالمساجد وخاصة بالشؤون الدينية في البلد، ما تعلق بالمساجد وما تعلق بالحج وما تعلق بالزكاة وما تعلق، يعني مجالها أوسع من هذا، وما تعلق بالأوقاف وما تعلق بما كان في هذه الأمور كلها. فالإمام يكون معينا، وإمامته قد يؤم من هو أولى وأفضل منه، وفي هذه الحال تجوز إمامته، لأن القاعدة تقول بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وهذا يكون لاعتبارات. من هذه الاعتبارات أن يكون هذا الإمام إماما راتبا، يعني عينه الإمام ليؤم الناس، فيؤمهم حتى وإن كان من خلفه أولى منه على الاختلاف الذي ذكرنا بين قول الجمهور وغيرهم. الجمهور قالوا، وهذا قول الإمام مالك الشافعي، أن الأولى بالإمامة الأعلى، الأولى بالإمامة الأعلى. ومنهم وقول الإمام أحمد ومن وافقه من أئمة التابعين كسفيان الثوري وكغيره من هؤلاء الأئمة، يرون أن الأولى بالإمام الأقرأ عملا بالحديث السابق. والأصل أن يقال أن أهل الأعلم قد يكون متميز، هذا كأنه محاولة للجمع بين النصوص، متميز بأنه أعلم الأمة في زمانه أو أنه الإمام الأكبر، هذا له منزلته، يعني هو الغالب أمثال هؤلاء يكونون هم الأعلم وهم الأقرأ لكتاب الله، هم الأقرأ لكتاب الله. ولكن نسلم على أنه تحقق فيه هذا الوصف ولم يتحقق فيه الثاني، يعني كونه أعلم وليس أقرأ، وليس أقرأ يعني في القراءة، في إتقان كتاب الله جل وعلا فيه من هو أفضل منه. إذا كان متميزا فهذا لا شك أنه يقدم على غيره من الناس، واحد تكون قراءته مرة كنا في دورة من دورات الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، وكان معنا واحد شاب من المشتغلين بالتجويد، وكم تعرفوا هذا الناس اللي يدخل في هذا الباب يصبح صياد، يتصيد القلقلة ما لم يحسن قلقلة هذا الحرف وأساء في إدغام هذا الحرف وما إلى ذلك. المهم أول مرة يصلي وراء الشيخ، يعني لم يسبق له أن صلى وراء الإمام يعني الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. كملنا صلاته على عادة الجزائريين، هناك تعرف يعني كل شيء عندهم أخفيف وسهل. قال لي بصح الشيخ على بالك، يكرفص في القرآن تكرفيص. الله العافية، هممت بضربه. تتقي الله في نفسك يا. قلت له المشكلة انتم موسوسين ماشي. الله المستعان. عن إمام يتكلم بهذه الصفة يعني قصدي من الأقرأ والأعلم هذه العينة هذه بالنسبة لهذا المقرئ. ورغم المقرئين الآن، قبل كان على الجادة، الآن تقول جماعة التلفزيون وهذوك وش يسموهم ركاب القرآن ولا فرسان القرآن ولا من هذوك الجماعة تعالج التحكيم، أصلحه الله وهذا، صلى الله أن يثبتنا. الشاهد يعني هذا العينة، يعني الآن أنتم مجلس مثل هذا ويكون معكم شيخ يعني أو إمام من مستوى هذا الإمام، يعني يتجرأ أحدنا أن يتقدم ليؤم الناس. لا شك أنه الأولى بالإمامة هو، وإن كان في قراءته ليس بذلك المقام، ليس حصري ولا منشاوي رحمة الله عليهم. فهذا اللي به يكون الجمع بين القولين. إذا كان في الناس من كان في علمه وفضله متميز بهذه الدرجة، فأنا أعتقد ترجيحا بين القولين أن الراجح هو القول الأول، أن هذا هو الذي يتقدم وهو الذي يؤم الناس حتى وإن كان غيره أقرأ منه. طيب، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أمر رسول الله أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. وقلنا صلى بهم هذه المدة لقد العشاء فكان يصلي بهم. قالت رضي الله تعالى عنها: قال عروة: فوجد رسول الله من نفسه خفة، يعني وجد قوة في نفسه، أنه هذا فيه دليل أنه في الأيام السابقة ما كان يخرج للصلاة، وما خرج إلا لهذه الصلاة. الله جل وعلا أراد له أن يصلي مع أصحابه صلاة يودعهم بها، فكانت تلك آخر صلاة صلاها نبينا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، ثم مكث بعد ذلك يوم أو يومين وتوفاه الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا الحديث، ونؤجل ذكرى أحكامه وفوائده للقاء القادم. والله نسأل يعني حتى نسهل على إخواننا الخروج والسير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية. نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المادة النافعة.